بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فنتكلم اليوم إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان عن الحضارات التي كانت قائمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود بالحضارة هي علو أمة حتى تسود أهل الأرض، تكون هذه الأمة هي أقوى الأمة. وهذا هو حال البشرية وحال التجمعات، أن هناك قوي وهناك ضعيف، وغالبا القوي لا يرضى لغيره أن يكون له سيادة، إنما لابد أن تكون السيادة لمن؟ للقوي. ولذلك نرى مثلا في الغابة أي المجتمعات أقوى وأشد وأملك؟ من؟ في الأسود الأسد، يعني الأسد هو الأقوى وهو الأعلى دائما، ولذلك يسمى بملك الغابة. وطبعا بتقال أساطير كثيرة عن الأسود وعن هذه المجتمعات، لكن طبعا هي بيئة همجية، يعني بيئة الحيوان همجية، وخاصة إذا كان أو كانت هذه الحيوانات ترعى في البراري فلا ضابط لها، يعني لا ناظم لها، إنما القوي هو يأكل الضعيف. يعني الأسد هو أقوى الحيوانات، لكن لو أصاب الأسد جرح أو كسر أو عجز تأتي الحيوانات الأدنى فتأكله وتقتله. فكذلك البشرية إذا خلت من الدين تتحول إلى غاب، وقد يكون يعني عند الغابة من الحيل البدائية، يعني حيلة الحيوان بدائية، لكن الإنسان لما يتخلى من الدين فتكون الحيل عنده يعني بذكاء وتخطيط وتكتيك. ولذلك أحمد شوقي رحمه الله قال في قصيدة يعبر بها عن حال الأمم في غياب الدين، ومن تكون له السيادة ومن تكون له الريادة، فقال: ضاق على الضرغام يوما غابه. من الضرغام؟ الأسد، يسمى أيضا أسامة، فأسامة معناه أسد، والليث إلى آخره، فسمي بأسماء كثيرة نظرا لأن القوي الكل بيحب إيه؟ يتشبه به، يعني نظرة مثلا الشيء القوي له قيمة الكل بيسميه أسماء كثيرة دلعه بقى، زي السيف يسمى المهند، يسمى القائم، أشياء أسماء كثيرة. فبالنسبة للأسد كما قلنا هو ملك الغاب. فبيصف أحمد شوقي حينما تنقلب الأمور وتوضع الأزمة في غير أصحابها، فلما الأسد بيضعف ومملكته بتهن فالأمور بتنقلب، فكما قال أحمد شوقي: ضاق على الضرغام يوما غابه وانقطعت من رزقه أسبابه. يعني بقت الحياة بالنسبة له إيه؟ متعسرة في المملكة بتاعته، لأن على فيها الضجيج وإلى آخره، وانقطعت من رزقه أسبابه. فقال للفهد: أشر بما ترى، مش عارفين ناكل ولا نعيش، قحط شدة. فقال للفهد: أشر بما ترى. قال: إن الخير في ترك الشر. نسيب المكان ونروح مكان إيه تاني. فانطلقا حتى وجد غابا حوى من الوحوش عددا، غابة كبيرة فيها من كل أصناف الوحوش، غابا حوى من الوحوش عددا، وبصر بالقرد وهو يحكم، بدل الأسد بأمين القرد، يومئ باللفظ ولا يكلم. يعني بقى عامل كده نفسه أسد وبدأ إيه يشاور بعينيه ويشاور بصابعه زي الأسد، يومئ باللحظ ولا يكلم، منتفخ كالليث وهو قرد، منفرد بالحكم مستبد، له بطانة. مين بطانة الأسد؟ النمر، الفهد، الحاجات القوية دي. له بطانة بها الحمار، بدل الفهد بل حمار، مدخر للرأي مستشار. تخيل بقى لو هو مستشار الأسد حمار طبعا هيضيع المملكة بتاعته. له بطانة بها الحمار مدخر للرأي مستشار، وقنفذ الجحر الكمي المعلم، والقط طاهي اللحم في الأفراح، والجرز القائم بالإصلاح، والبوم للبشرى بكل خير. طبعا الحكاية معكوسة في الايه، في المملكة الجديدة دي. فرأى الهزبر ما رأى فزأر، أين الأسد؟ فزأر فقال أحقا ما نرى، يعني هذا صحيح؟ قال نعم يا مولاي حق وصدق، جميع ما يفعل هذا الخلق فليس الذي ترى من الغرائب، فأنت في مملكة العجائب. فكان قبل الإسلام هذه الأمم فيها قوي وفيها ضعيف حضارات، وغالبا بتصفصف إلى إيه؟ هو طبعا بيبقى واحد صعب لما تكون الدنيا بتملكها حضارة واحدة، بيبقى صعب وبيندر وغالبا يعني لا تستمر، لكن غالبا بتكون في منافسة بين حضارتين أو أكثر. ففي هذا الوقت كانت أعلى حضارتين هما حضارة فارس والروم، وهذه الحضارات كما قلنا لم تقم على أمر دين كما سنذكر الآن. ولذلك أولا الإمبراطورية الرومانية، وهم الذين يسمون بالروم وإلى الآن يسمون بالروم، يعني هؤلاء الذين كانوا في الشام وأوروبا. فكانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية تعرف بالإمبراطورية البيزنطية، ووصلت هذه الإمبراطورية إلى أوج وأعلى درجات الحضارة، فكانت تحكم دول اليونان والبلقان وآسيا وسوريا وفلسطين وحوض البحر المتوسط بأسره ومصر وكل إفريقيا الشمالية، وكان عاصمتها القسطنطينية. يبقى كاد يكون كل العالم كان مع من؟ مع دولة الروم. تخيل بقى كل آسيا وأوروبا وأفريقيا، هو ده كان الدنيا وقتها، يعني ما كان أحد يعرف لأمريكا الشمالية ولا الجنوبية ولا هذا ولا استراليا، يعني كل هذا مجرد إيه؟ اليابس المفتصل، هو ده كان الدنيا الأرض. فنرى هنا بأن إمبراطورية الروم كانت مسيطرة على جميع أنحاء العالم إلا ما كان طبعا من إيه؟ من دولة فارس. وكل أفريقيا الشمالية وكان عاصمتها القسطنطينية، وكانت دولة ظالمة مارست الظلم والجور والتعسف على الشعوب التي حكمت. كان القتل كشرب الماء، الظلم والجور بدأ وصل إلى منتهى، وضعفت عليها الضرائب الخراج بالنسبة لكل بلد حكمتها، وكثرت الاضطرابات والثورات، وكانت حياتهم العامة قائمة على كل أنواع اللهو واللعب والطرب والترف، انحلال كلي، يعني ما حياتهم إلا أنهم يأكلوا على مين؟ على الدول المقهورة التي غلبوها. فأصبحت الدولة البيزنطينية الرومانية مرفهة على يد من؟ غيرها، لأن كل خيرات ما عندها خيرات، كل الشعب البيزنطي الروماني معطل، رقص ولعب وزنا كل شيء. من أين تتيم الأموال؟ من هذه الدول المقهورة التي كانوا يحتلونها ويسلبون منها أموالهم. فمثلا أما مصر فكانت عرضة للاضطهاد الديني والاستبداد السياسي من قبل الرومان، واتخذها البيزنطيون شافا حلوبا يحسنون حلبها ويسيئون علفها. العلف نفسه يعني الذي تأخذه مصر كان أدنى من الذي يؤخذ منها بكثير. وكذلك بالنسبة للشام سوريا، فقد كثر فيها المظالم والرقيق، كان أبناء الشام يؤخذون ويباعون ويشترون، يعني كل بلد لها كم وقدر معين من الرقيق فكان يباع هذا الرقيق، إما يباع في روما نفسها أو في دولة الروم أو يباع في غيرها من البلاد. فالمهم الشاهد إن إذا عجزوا عن أكل ثروات البلاد أخذوا الرجال والنساء وباعوهم وإيه واشتروا. يعني أظن يعني نقول مستنقع الانحلال البشري الذي وصلت إليه البشرية في هذا العصر بصورة مبسطة يعني ومقربة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فدي كانت أعلى وأغلى دولة في ذلك الوقت، كل الشعوب كانت مقهورة، وكانوا أيضا يجعلون في كل هذه البلاد التي تابع لهم جواسيس، وكان بينهم اتصال مباشر وبين حكام أو الحكام البيزنطيين. أي تمرد كان يقهر، وكان يقهر بصورة بشعة، وكان في وسط أهل البلاد. يعني أي بلد حصل فيها نوع من أنواع التمرد الشكلي، وغالبا كان يصنعوا بعض صور من التمرد، فعرف مثلا فلان 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 يأتون بهم ويأتوا بآلات وتروس يقطعون بها الأيدي والأرجل، وصور بشعة من العذاب. وهذا مشهور معروف يعني عن هذه الدولة الرومانية الظالمة. أيضا وصل الحال بأرض الشام إلى أن طبعا الضرائب باهظة، فمطالب أن الدولة الفلانية تخرج قدر كبير من الضرائب، وكلما اقتربت الدولة من الروم كلما كان القهر عليها شديد بسبب نوع من الحماية. يعني كل ما يكون الشخص مقهور كل ما يكون ذليل خاضع لمن هو قهره، فكان القهر شديد، فضرائب كانت عالية جدا على بلاد الشام. فكان بعضهم يبيعون أبناءهم كرقيق من أجل سداد الضرائب التي عليهم للدولة الرومانية. والمجتمع الروماني كان متناقض، فيه تناقض عجيب واضطراب عجيب، ولذلك كان من صور التناقض هناك أنه رسخت عندهم نزعة دينية معينة، نزعة دينية معينة، يعني بدأت بعض تعاليم المسيح تدخل عنده، وبدأوا يتكلمون يعني في بعض القضايا التي تتعلق بالمسيح وتتعلق بالنصرانية وغيرها، مجرد طرف فكري دون أن يكون واقع لهذه الديانة في نفوسهم أو في وضعهم قط. وعمت الرهبانية، يعني انتشرت الرهبانية عند بعض القساوسة الذين كانوا ينتسبون إلى الديانة المسيحية، وشاعت في طول البلاد وعرضها، وأصبح الرجل العادي في البلاد يتدخل في الأبحاث الدينية العميقة، يعد يناقش ويجادل وإلى آخره. وطبعا الديانة المسيحية لما وصلت إلى هؤلاء وصلت محرفة، يعني بعد فترة من الزمان، فكانوا يناقشون ويجادلون هذه المسائل الدينية حتى وصلت إلى الرجل العام. ويمكن تسمعوا يقول لك ده فلان ده عنده جدل بيزنطي، تسمعوا هذا الكلام. ايه هو الجدل البيزنطي؟ انهم جلسوا يناقشوا في بعض المسائل الدينية عندهم والعدو على الأبواب، فدخل العدو واقتحم بلادهم وأخذها كما سنذكر فيما بعد. فهم جالسين عمليه يتناقشوا في المسائل اللي هي ايه الجدل اللي هو الجدل المفرغ الذي لا ينبني عليه عمل. فأصبح مثلا يقال كل ما رأوا شخص أو جماعة بتناقش مناقشة لا ينبني عليها عمل ولد عنده جدل ايه بيزنطي. أيضا قد رسخت النزعة الدينية كما قلنا عند هؤلاء، وأصبح الناس يتشغلون بهذا الجدل، كما طبعت الحياة العادية بطابع المذهب الباطني. ولكن نرى أن أكثر الناس والغالب كانوا حريصين على اللهو واللعب والطرف والطرب إلى آخره من هذه الأشياء، يعني الفواحش والغناء والرقص وإلى غيره من هذه البلاوي التي تنتشر في هذه المجتمعات. فقد كانت هناك ميادين رياضية واسعة تتسع لجلوس أكثر من 80,000 شخص، زي النوادي كده، نوادي كبيرة جدا، ويقسمون الناس فيها إلى لونين، لون أزرق ولون أخضر. وقد كانوا يحبون الجمال ويعشقون العنف والهمجي، ولذلك كانوا ربما يختارون من النساء امرأة جميلة ويجعلوها إله من الآله، رغم أنهم كانوا يتبعون ويدينون الديانة المسيحية. كانت ألعابهم غالبا دموية، بيعلفوا اتنين، طبعا أكيد انتوا كده شفتوا الكلام ده زمان وتسمعوا عنه، يعلفوا اتنين كبار كده ويفضلوا يعلفوهم إلى مثلا ايه 20-30 سنة، وهكذا علف كثير يعني، يصل لمرحلة العلف ويبدأوا يتصارع، يتم الصراع بينهم إما بالسيوف إما بالرماح إما بالضرب. المهم أن أحدهما لابد أن يقتل الآخر، فإذا قتلوا الناس يتفرجوا طبعا هذا المنظر. طبعا بتظل هذه الحرب الدموية ربما ساعة أو ساعات، وربما تحسم الجولة من إيه من أول وهلة، لكن غالبا بيكون الأمر إيه بعيد، يعني بيكونوا متدربين تدريب عالي جدا، وده حياة أو موت. فربما تظل هذه الفرجة وهذه المصارعة قائمة ممكن يوم أو يومين أو أكثر. والمهم إن لابد أحدهما مش لابد أن يقتل الآخر، وكان يفرحون بهذه الأشياء الإيه الدموية الموجودة. أيضا كما قلت أنهم كانوا يعني يعشقون التشفي في أي غريم، يعشقون التشفي بصورة غير عادية كسلخ جلد أو قطع أعضاء إلى غيرها. فوصلت الحياة في هذا المجتمع إلى أسوأ أنواع الحياة، هي الحضارة الإيه الرومانية. بالنسبة للحضارة الفارسية أو الإمبراطورية الفارسية، وكانت تعرف بالدولة الفارسية أو الكسروية نسبة إلى كسرى، وهي أكبر وأعظم من الإمبراطورية الرومانية الشرقية في القوة والتماسك ويعني سعة الأفق. يعني نرى أن الحضارة الرومانية موضوع الدين والأدب وهذه الأشياء غير موجود، مشغولين بالخمر والنساء واللعب، هذه حياتهم. أما الإمبراطورية الفارسية فلا، كانت حضارة لها أدب ولها من علمائهم ولها ولها ولها، رغم أنهم كانوا إيه شوفوا التناقض، كانوا يعبدون النار. يعني إيه نرى أن كلما صعدت أمة وصلت في جانب آخر إلى أحط مستوى. فكانت الإمبراطورية الفارسية نظرا لأن كان عندها أصول تمضي وتسير عليها، فكانت أقوى من الإمبراطورية الرومانية، وربما يعني تقع بينهما حروب، لأن في صراع بين طائفتين بين فارس والروم، والصراع هذا دام كثيرا، والغلبة كانت دائما لمن؟ لفارس، ليس للروم، لفارس. ولذلك أخواننا لما نرى أي شعب بينحل انحلال خلقي نعرف أن نهايته قريب، ما فيش خلاف، الانحلال الخلقي هذا أصل في تدمير الشعوب، الحشيش، الأفيون، الخمر، الزنا، اللواط، هذه الأشياء هي علامة تدمير هذه الدولة. أما بالنسبة لفارس كان عندهم ضوابط، يعني كان عندهم ضوابط وتماسك ولا يرون هذه الخلاعة، وكان عندهم عمل، يعني كانوا مشغولون بأمور، ولذلك كانت فارس غالبا ما تأكل الروم. ولكن كان فارس كانوا يرون أن الخوض والسير إلى بلاد الروم ودخول في صراعات في بلادهم غير مجدي، فاكتفوا بقوتهم وإحاطة بلاد فارس بسياج قوية جدا، وكانوا بين الحين والآخر يهجمون على الروم يلقنونهم درسا ثم يعودوا، يعني من باب إيه لفارس. فكلما فكرت الروم في غزو فارس، أن بلاد فارس كما قلنا محدودة، أما الروم فوصلت إلى حدود عجيب، آسيا، أوروبا، أفريقيا، فكلما تراود أو يراود بلاد الروم وحكام الإمبراطورية الرومانية أنهم يعني يفكروا في فارس تفكير فقط، بيصل الخبر تقوم فارس بهجمة وتلقن الروم درس ثم تعود. وكما تعرفون بأن القرآن ذكر بعض هذه الصراعات التي كانت بين فارس والروم، غلبت الروم في أدنى الأرض، من الذي غلبهم؟ فارس. لكن في بقى آية ومعجزة قبل يعني في أثناء البعثة، إن أعظم قوة على ظهر الأرض فارس، فلابد من آية، مجيء الإسلام لابد أن يزيل كيان هذه القوة الضاربة العقدية، لأن عندهم عقيدة وعندهم علماء وعندهم فكر وعندهم أدب إلى غيره، فلابد أن تزال. فقال عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني لغاية حوالي 10 سنوات. انتهت طبعا الحضارة الفارسية أولا، ولا الحضارة الرومانية؟ فارسية هي القوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أرسل للملوك فارس وملوك الروم، فملوك الروم كان عندهم بعض الاستجاب، أما ملوك فارس فمزقوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم أن يمزقهم الله كل ممزق، فعلا بعد أن سقطوا ما قامت لهم دولة ولن تقوم إلى قيام الساعة. بالنسبة لملوك فارس كانوا بالوراثة، وكانوا كما قلت عندهم أصول دينية. كلمة دين مش معنى أنه دين سماوي، أي نحلة يتعبد بها الناس تسمى إيه؟ دين، زي دين الجاهلية اللي هو إيه؟ عبارة الأوثان، هذا يسمى دين يعبدونه، لكن ليس دين إيه؟ سماوي. فكان دين أهل فارس هو عبارة النار وعبارة الملوك، فكان الملوك يلقون على أنفسهم صبغة أنهم أبناء الآلهة، هم أبناء الإيه؟ الآلهة. وكانوا يقسمون شعوبهم إلى أقسام، فالملك هذا معروف عند الناس ده ابن مين؟ ابن الإله، فله صبغة ما يجر أحد أن يفكر في خيانته. وطبعا كما قلت أحاطوا الإمبراطورية بتاعتهم إحاطة بسياج، بحيث أي فكر غريب لا يدخل، وكان الملك عندهم بإيه؟ بالوراثة. طبعا الملوك عندهم كانوا فوق بني آدم لأنهم أبناء الآلهة، والباقي طبعا كانوا همج رعاع. أيضا موارد البلاد كانت ملكا للملوك، يعني الشعب يطحن ويعمل يشتغل، وكل هذا يقرب إلى مين؟ إلى الملك، اللي هم الملوك وحاشية الملوك. أيضا طبعا كما قلت الصبغة الدينية هذه أعطت فرصة لبعض الاستقرار، رغم كان فيه هناك من الظلم والجور والتعسف بالنسبة للشعوب من قبل إيه؟ ملوك فارس. أما بالنسبة للهند كان فيها ديانة أيضا، وهي ديانات كالبوذية وغيرها، وقائمة إلى الآن، فقد وصلت إلى أحط أنواع الحياة، يعني ما نقدرش نقول إن دي كانت حضارة أبدا، أحط أنواع وصور البشرية، من عبادة للنار والشمس، كل أنواع العبادات والديانات تجمعت في بلاد الهند، ووصلوا إلى حد من الجهل والغباء والعمى كأنهم بهائم، ما كان عندهم أي نوع من الفكر، أغلقوا عقولهم وعاشوا، ما كان عندهم أي نوع من العمل ولا الحرف، لا تجارة ولا صناعة ولا هذه الأشياء. يعني حتى نرى أن يعني البناء عندهم والعمارات كانت بيوت بديئة جدا، وكانوا يعيشون عيشة البهائم والعياذ بالله. هذا ما كان عند هؤلاء. وطبعا كان لهم كهان، كل ديانة لها كاهن يقوم عليها، وكان مرجع الحكام إلى هؤلاء الكهان. بالنسبة للعالم ككل بقى، يعني قبل الرسالة، بهذه الصور لهذه الدول العظيمة اللي هي أعلى الدول في ذلك الزمان، وصلت لهذا الانحطاط الخلقي والديني والسياسي والتجاري، كل شيء. فالأرض وصلت إلى مرحلة طبعا أسوأ مما يتخيل أحد. ولذلك صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من طريق عياض بن حمار المجاشعي، وأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، قلة كانوا مشتتين يعني خارج عن حدود البشرية. الديانات طبعا السماوية اللي كانت موجودة قبل البعثة كانت عاجزة أن تقيم أمر، لكانت ديانات مبدلة محرفة. وكما هو معلوم بالنسبة للديانة اليهودية، كان علماؤهم وأحبارهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكل هذا من أجل السلب والسيطرة على شعوبه. وكذلك الحال بالنسبة للنصرانية، الجهل المطبق. وذلك نرى أن الديانة اليهودية تقوم على العلم، والديانة النصرانية تقوم على الجهل. اليهود عندهم علم، ووصل الحال بالديانة اليهودية أنهم تعدوا على الذات الإلهية، سخرية من الله عز وجل، يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن، هذه صور مما كان عندهم من السخرية والاستهزاء بالله سبحانه وتعالى، تجبر وتعدي في الحد. لكن كانت الديانة لها أصول وعندهم علم ولهم تشريع. أما الديانة المسيحية فحرفت، كانت مواعظ وأشياء فحرفت، فكان الأصل فيها وعندهم الجهل. بالنسبة للديانة النصرانية كما قلت الأصل فيها التسليم، لا تعمل عقله، وذلك ممنوع عند أي نصراني أنه يفكر ويقول لما أو كيف. يعني المسيح ابن الله عند من يقول هذا، أو المسيح هو الله، طب كيف ولما وإغلق، ممنوع النقاش في هذا الكلام، لا يناقش ولا حتى مجرد أنك تفكر في هذه الأشياء إغلق. وبقى طبعا هذا الأمر طبعا في ضيق. فمن جانب آخر جاء أحبار ورهبان النصارى فأباحوا لهم كل شيء في مقابل التسليم بالإيه؟ بالجهل. يعني اليهود قد لا، والغالب عندهم ممكن لا يزنون ولا يسرقون، وعندهم الخمر حرام، ولا يأكلون لحم الخنزير، وذلك الطريق إلى الآن تجدهم قائمون على هذا الأمر. يعني لو أردت أنك تسافر إلى أوروبا ومش عارف عاوز مثلا تأكل لحم، عاوز إيه؟ تقول له لحم يهودي. لحم يهودي يعني إيه؟ مزكى، مذكور عليه اسم الله عز وجل إلى الآن. عندهم التبرج والعري وهذه الأشياء لا، قد يكون حلال على غيرهم حرام على عليهم، لا لا يفعلون هذا. وأذكر أنا موقف، كنت مرة في أمريكا في سوبر ماركت مع أحد الإخوة، فواحد يهودي كان بيحاول يتحرش بي، كان ملتحي ومعه امرأة تسير معه، فتحرش عجيب. فكان معي أخ هو من هنا مصري، فحاول يناقشه وبدأ الكلام فأنا اقتربت أسمع وهو عينه لا تفارقني، فطبعا بعض الكلام فهمته والبعض خفي عليه. فالشاهد هنا إن هو عاوز يناقشني ويكلمني، وهذا مسلم وإلى آخره، ويفعل بيني وبينه نقاش، فقال هو لا يناقش ولا يكلمه. وبدأ الأخ بارك الله فيه يحاول يناقش، طب أنت عندك زوجتك متبرجة، ده اللي أنا عاوز أوصل له. فقال هي غير متبرجة. كيف؟ قال هي تلبس الثياب فعلا طويلة، والشراب من أسفل، وشعرها فوق باروكة تخفي شعرها تماما. فالأصل عند هؤلاء إيه؟ في دين موجود ولكن حيل وأساليب. أما النصارى فالأصل عندهم التحلل الكلي، وإذاك ترى أن دين النصرانية أوسع وأشمل. وإذاك ننظر أي دين بيدخل فيه التساهل والتسيب بيبقى جمهوره إيه؟ كبير كبير. افضل انزل إيه اسلخ من الدين، تعالوا نعمل لنا مش عارف إيه مجلس الشعب ومجلس معرفش مين، ونسقف ونطبل ونعمل، هتلاقي كله معك، لأن كله بيحب التسيب التحلل. لكن لما تيجي بقى عاوزين قيام وحفظ وعلم ومش عارف ايه وضيق، مين هيجي معاك؟ لا مفيش ضيق بالامر ايه، احنا عاوزين شيء من التحلل تسيب. وزي القيس على هذا، يعني حتى في الاسلام كلما تسعت دائره التحلل كلما كثر العبد، وكلما يعني رجعنا الى الاصول كلما قل العبد. وذلك اعظم مصيبه يبتلى بها الإسلام هو الدخول فيما دخل فيه اليهود والنصارى من التحلل، لأن هذا مبرر للعام. يعني مثلا لو الأصل هو واحد، الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، الآن أي واحد يشاور نفسه في التحلل ممنوع شيء، لأنه ممكن يخرج من الإسلام. لكن نرى الإسلام الآن، الإسلام ممكن أغاني، ممكن رقص، ممكن مش عارف مين، ممكن معاشرة مع النساء، ممكن موك أي حاجة. احنا نرى الآن في أبناء المسلمين يعني قد ربما يأتي من الأشياء ما يأتيها الكفار. الآن الواحد عاوز يتجوز يعيش مع واحدة في الحرام، بس ممكن يعملها جواز عرف، ما هو ليها أصل في الشرع. واحد عاوز يشرب خمرة ممكن يغيرها باسم آخر، وأي شيء ممكن يجوز لأن فيه تحلل. فاللي أنا عاوز أوصل له أن يعني قبل البعثة كان في تحلل كل، فاليهود بدلوا وغيروا ووصلوا إلى تعدي للذات الإلهية. ولكن كما قلنا المجتمع اليهودي مجتمع جبروتي ولا يعتمد إلا على غيره، يعني اليهود هم لا يواجهوا معركة مباشرة، هم يعني يجعلوا غيرهم هو اللي يقاتل. طبعا كان في عداء دائم بين اليهود والنصارى، وكما هو معلوم انهم حاولوا قتل المسيح اكثر من مره، فحتى رفعه الله عز وجل. وطبعا رسخت عند النصارى بان اساس الاضطهاد والبلاء الذي يقع عليه من قبل اليهود، فبدا طبعا في صراعات ما بين اليهود والنصارى، لكن هذه الصراعات كانت غير متكافئه. لماذا؟ لان اليهود لا يواجهون، يعتمدون على غيرهم في المعارك وفي الحروب. كان طبعا يقع على النصارى اضطهاد عظيم وعجيب جدا، لأن بدأت الرقعة تتسع، وبدأ طبعا أوروبا تسعى في حضارات معاصرة إلى آخره، فكانوا يقتلون من أحبار وكهان ورهبان النصارى، فكلما قتل حبر أو راهب صنعوا له صمن وقالوا حلت في الذات اللي هي وعبد من دون الله. وذلك نرى أن برضو كما قلنا أن أصل الشرك جاء من قبل النصراني، يعني عبارة الأوثان هذه كيف جاءت؟ لما ذهب عمرو بن لحي، كان على ملة إبراهيم وكانت الكعبة معظمة، فلما ذهب عمرو بن لحي إلى أرض الشام فوجدهم صنعوا هؤلاء الشهداء. وحتى يمكن تجد هنا عندنا في بلاد المسلمين النصارى أيضا الأصل عندهم عبارة الأصنام هذه، مش عارف مين ومين، أسماء معينة يعني. فذهب عمرو بن لحي فراهم يعبدون هذه الأوثان وهذه الأصنام، فقال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء أحبارنا ورهباننا، هذا الراهب الفلاني قتل شهيدا، وهذا الراهب الفلاني ذبح شهيدا، وهذا ذو أحبارنا. فعمرو بن لحي فكر، قال علماؤنا وأحبارنا أولى من هؤلاء، فرجع. وكان عمرو بن لحي صاحب دين، صاحب إيه؟ دين. فجاء فعل هذا تدينا، وكان ذو مكان في قريش في العرب، فأمر بصنع بعض هذه الأصنام ولم يجعلها في البيت، بل جعلها في جدة الآن يعني على حدود البحر، يعني حتى يكون الأمر تدريجي. فصنع لبعض علمائهم بعض الأصنام، وبدأت العرب تتجه لهذه الأصنام حتى امتلأت مكة بأكثر من 300 صنع. وهذا جاء من أين؟ جاء من قبل النصارى، لما عظموا علماءهم وجعلوا لهم أصناما وأوثانا تعبد من دون الله. فوصل الحال عند النصارى إلى الانحطاط، قتل أحبارهم ورهبانهم كما قلت، وبدأوا في تحلل وتحلل مستمر، حتى تم الصلح بين الكنيسة وبين كامي ذلك الزمان، ووصل الحال إلى يعني أرض ما يكون في هذه الديانة. بالنسبة أيضا كما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، يعني كانت أيضا الديانة النصرانية وصلت إلى مرحلة انحلال كلي وعدم تمسك بالدين، إلا البقايا كانوا في شعب وشعب الجبال، وباقي البلاد غلب عليها القهر والبطش إلى آخره. فمن ضمن ما يذكر في اليمن أن حاكم اليمن كان رجلا ظالما ذو بطش، وكان بعض العلماء النصارى هربوا في الجبال، فكلكم تذكرون قصة أصحاب الإيه؟ ده صورة مصغرة، كان راهب في الجبل وجالس معتكف، والملك طبعا كان بيأتي بالسحر والشعوذة والخرافات حتى يؤثر على أبناء جلدته بالسحر وهذه الأشياء. فلما كبر ساحر الملك أراد غلاما ذكيا فطنا حتى يعلمه السحر، فكان الغلام ينطلق إلى الساحل ليتعلم، فمرة يعني أواه المطر إلى غار، فسمع صوت إنسان، فدخل فإذا شيخ كبير وقور فيه من الصفات التي تستريح لها القلوب، فأعجب به الغلام واستمع إليه. كان يذهب إلى الساحل ثم في عودته أو في ذهابه يمر على هذا الراهب فيستروح عنده، إلى أن اطمأن له الراهب فأخبره بدينه فآمن الغلام. والقصة طبعا معروفة، إلى أنها أدت إلى التنكيل بكل من آمن وتبع هذا الغلام، اللي هم قصة أصحاب الإيه؟ طبعا صورة للبطش، مجرد ما فيش يعني أي نوع من الثواني أو التأخير. أجج شق أخاديد وأجج النار وأشعل فيهم جميعا وحرق. فالحالة طبعا دي كلها كانت قبل إيه؟ البعثة وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك ديانات أخرى غير اليهودية والنصرانية كديانة عبادة الشمس والقمر والنار والعجل وإلى غيره. وطبعا العرب كان لها قصة أكبر من هذه الديانات وهي عبارة الإيه؟ الأوثان. وقلنا أول من سيب السوائب وجاء بهذه الأصنام ومين؟ عمرو ابن لحي. وطبعا يعني الوضع كان في قريش على أسوأ ما يتخيل أحد. يعني هذه حضارات كانت تعيش، أما بالنسبة للعرب فكان لهم لهم إلا أكلة يأكله أو شربة يشربه. وصل بهم الغباء لدرجة عجيب أن أحدهم يقتل ابنه خشية أن يطعم معه. جاب أكلة، طب الأكلة مش هتكفي الولد، اذبحه. كان أحدهم يخشى العار فيذبح ابنته. وأمور كثيرة إن شاء الله نتكلم عنها. أقول قولي هذا وصلي الله.